الحمد لله، الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، وأحل لعباده الطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمنكرات. أحمده حمد الشاكرين، وأشكره شكر المعترفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله رحمكم الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن هذا الدين عظيم، دين يراعي مصالح الناس الدينية والدنيوية، ويربط في غالب أحكامه بين الدنيا والآخرة، فلم يترك أمرًا فيه للناس مصلحة أو منفعة إلا بين أحكامه. ومن أعظم مصالح الناس في دنياهم البيع والشراء، ففيهما قوام الحياة، فأحل الله البيع مراعاةً لمصالح الناس، وحرَّم الربا رحمةً ورفقًا بهم، وحذَّر من بخس الميزان، فقال جل وعلا: ويلٌ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا وعيد عظيم من الله جل وعلا لأولئك الذين لا هم لهم إلا أنفسهم، فعندما يكون الأمر متعلقا بمصالحهم يكونون من أدق الناس وأحرصهم على دقة الميزان. أما إذا كان الأمر متعلقًا بغيرهم فإنك ترى البخس والظلم، فنزلت هذه السورة لتوقظ الغافل من غفلته، وتحذر الظالم من ظلمه، ومن شدة غضب الله جل وعلا على أهل الظلم في الكيل والميزان والغش في البيع والشراء. أهلك الله تعالى أمةً من الأمم بسبب بخسهم في الميزان وغشهم للأنام، فقال الله تعالى فيهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان. أيها المسلمون، إن الحساب قادم، والبعث لا محالة كائن، وكل يوم القيامة يلقى ربه ويقابل أعماله. ففي يوم القيامة يُنصِف الله المظلومين من الظلمة الذين غفلوا عن يوم القيامة وعاشوا حياة الظلم والغفلة. فيا معشر الباعة، يا معشر التجار والباعة، اتقوا الله عند بيعكم وشرائكم، فقد حذَّرنا الله تعالى من الظلم والجور، فقال جل من قائلٍ عليمًا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فكل من ينقص الناس حقوقهم فهو متوعد يوم القيامة، قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، إن من التجار من أدمنوا الغش والخداع وعاشوا على هذه الرذائل حتى صارت لهم خلقاً استمرؤوه وأيسوا منه وسكتوا عليه وغفلوا عن أن الله جل وعلا سيوقفهم بين يديه. وإن صور الغش في البيع والشراء تدخل في كل المبيعات، فهناك من يغش عند بيع العقار، سواء عند بيع الأراضي أو الفلل أو الشقق، ديدنه ومنهجه الغش والخداع، لا يعيش إلا على ذلك. فكم من مسكين دفع الأموال الطائلة ليشتري بيتاً، ثم يفاجأ بأنه قد خدع وغبن في هذا البيت، فأصبح مصدراً لشقائه وتعاسته، وأصبح همًّا على رأسه، يدفع ما يملك وزيادة لصيانته وإصلاحاته. وكل ذلك يا عباد الله بسبب غش أو خداع أو مكر مكر به. أفلا يتقي الله هؤلاء الظلمة؟ فأمر الصدق في البيع والشراء أمر عظيم، فعامة الخلق يحتاجون إليه. ومن صور الظلم ما يفعله بعض التجار الذين يحتكرون حاجات الناس الأساسية، ثم يقومون ببيعها بأغلى الأثمان ويبالغون بالربح، حتى إن البعض يربح عشرات الأضعاف ويظن أن الله عنه غافل. ولذلك عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتجنبوا الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والفالج. وفي رواية: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. قال عنه أحمد شاكر في عمدة التفسير: إسناده صحيح. أيها المسلمون، إن من أسوأ الأخلاق التي يتصف بها التاجر أن يكون من أهل الاحتكار، ويقوم باستغلال الناس وهو لا يرضى أن يعامل بمثل هذا التعامل. إن قول الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يشير إلى أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل شر والمضيع لكل خير. فلو كان عنده إيمان راسخ ويقين جازم بالبعث والسؤال والحساب بين يدي الله لما تجرأ هذا التاجر على بخس الناس حقوقهم. ألا فليتق الله كل مؤمن عند بيعه وشرائه. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري. عباد الله، ومن المصالح التي ينبغي التنبيه عليها والتزام طاعة ولي الأمر فيها اجتناب التستر الذي جلب الشر والويلات للبلاد والعباد وأفسد غاية الفساد. ولا ينكر ذلك إلا من لا علم له بواقع الحال ومآلات الأمور، أو صاحب هوى غلب بعض مصالحه على مصالح الناس، أو ذي عاطفة تضر ولا تنفع. وكم يقبع خلف القضبان من ضحايا المتستر عليهم، وكم لحقت الديون الهائلة المتسترين. فالتستر يا عباد الله أوقع بيوتا كثيرة في ورطات ونكبات لا يعلمها إلا الله. وكم نهب المتستر عليهم من مليارات حرم البلاد والعباد منها. والتستر يا عباد الله محرم في شريعة الله، لأن فيه كذباً وزوراً وتدليساً وغشاً، ومجرم في النظام لما فيه من مخالفة لولي الأمر وللأنظمة التي رتبت عليها هذه القرارات. والتستر يا عباد الله أنواع، ومن أخطرها أولاً أن ينشئ مواطن محلاً ويستخرج أوراقه النظامية باسمه، وأما المالك الحقيقي له والمدبر له فهو من غير المواطنين، الذي سلم له المالك الصوري كافة الصلاحيات، وتكون هناك في بعض الحالات أوراق بينهما خارجية لحفظ الحقوق كما يزعمون، ولا تنفع صاحبها، فقد يهرب الوافد بعدما استولى على أموال من جراء عين عبثه بهذه المنشأة، ويتفاجأ المالك الصوري المواطن السعودي بعد هروب المالك الحقيقي بأن هذه المنشأة قد لحقتها ديون وخسائر، وهو المسؤول أمام الجهات المسؤولة، فتوقف خدماته وتتكدر حياته، وقد تكون المديونيات ملايين إن لم تبلغ عشرات الملايين. وهنا حلت الأضرار بالبلد حينما نهبت خيراته وأخرجت أمواله بغير وجه شرعي، ثم ذلك المواطن المسكين الذي لحقته الديون دون أن يستفيد منها، ثم أسرته التي تعاني الويلات بسبب ذلك، إما بسبب ديونه أو بسبب سجنه. ثانياً، من التستر أن ينشئ إنسان محلاً ثم يعمل فيه بعض العمالة لا يخول لهم النظام الحصول على قروض، ويستلم المالك الصوري من هؤلاء العمال أموالاً بغير حق، ويتعامل معهم بتعسف، فيجعلهم يحملون الحقد والكراهية لمملكتنا العربية السعودية ولشعبها ولولاة أمرها، فيعمل بعضهم بغير إخلاص ويفسدون عند البناء والأعمال ولا يصلحون، بل قد تنهدم المقار التي قاموا ببنيانها أو تتضرر، فيلزم المتستر عليهم بالمسؤولية كاملة، فإذا لم يكن قادراً على إدارة عمله بنفسه فما ألزمه أحد أن يلجأ للتستر الذي ضرره عظيم وشره جسيم. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا وفي أهلينا، وأن نبتعد عن هذا العمل المشين المخالف للشرع والنظام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن التستر فيه من الكذب والتدليس والفساد وتدمير الأسرة وتشتيت شملها ما لا يعلمه إلا الله، ولا نلقي الكلام هكذا على عواهنه من دون علم أو دراية. ومن أخطر أنواع التستر والجرح الذي يصعب اندماله والخرق الذي يصعب رفعه التستر الأسري، حيث يقوم أحد أفراد العائلة الذي لا يخول له النظام افتتاح المحلات أو يلزمه بشركاء في حال تغيير نظام نشاطه، فينشئ المنشأة باسم قريبه أو قريبته أو أخته أو أخيه أو زوجته أو ابنه. وهنا يقع الضرر من التستر من جهتين: أولاً، ألا يديرها بنفسه فأنشأ الشركة باسم أخته ثم سلمها لوافد يثق به، فلحقت الأضرار بأخته أو قريبه، أو يديرها بنفسه فلا يحسن إدارتها، فتتكبد الشركة خسائر يتحملها نظاماً من كانت المنشأة باسمه. تقول إحدى النساء: فوجئت بأني ملزمة بدفع مبلغ يفوق 800,000 ريال، وأنا لا أملك قوت يومي بسبب أنني وافقت أن يفتتح أخي محلاً باسمه، وتخلى عني حينما لحقت المحل الديون، فأخذ غنمه وحملني غرمه، حيث كانت ثقتي به لا حد لها، فتخلى وتهرب مني وهو الجاني علي. فكم قريب يا عباد الله مستهتر أو غير مبال يوقع أقاربه بسبب هذا التستر في الويلات. ثانيا، أن يتستر القريب على قريبه ثم تربح الشركة وتتطور، ثم يأتي المتستر ويقول إنه صاحب حق فيخسر بذلك الذي كد وتعب عشرات الملايين تزيد أو تنقص، وهو أمام الجهات المسؤولة لا حق له، فترفع بينهما القضايا وتحدث بينهما العداوة، وقد كانوا في غنية عن هذا العمل. أيها المسلمون، لقد حث الإسلام على السماحة في البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لرجل كان من قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى. حديث صحيح. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري. وعن حذيفة قال: أتي الله بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله جل وعلا: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. رواه مسلم. والسماحة في البيع يا عباد الله تظهر في أوجه مختلفة، كتخفيض السعر لمن لا يمتلك ثمنها كاملا، أو إمهاله وقتا لأداء حقها، أو إعطائه المزيد من الوقت حتى تتم له الكفاية. وأما السماحة في الشراء فلعل أبرز مثال عليها هو بيع المضطر، فإذا كان أحدهم مضطر لبيع ما يملك لضائقة مرت به، فإن السوق الذي تحكمه قوى العرض والطلب قد يغري المشتري بشرائها بأقل من ثمنها، وإن كان عادلاً فسيشتريها بسعر السوق المتعارف عليه، أما إذا كان سمحاً فسيشتريها بأكثر من سعرها قدر المستطاع ليساعد المضطر. أما ما نراه في السوق، أما ما نراه اليوم في السوق فهو خلاف مقاصد الشرع، فنجد السمسار يغري الناس بالشراء، ويؤكد على ذلك بأن فلاناً منكسر أو يخاف إيقاف خدماته فتشتري منه بأقل من حقها، وهذا مما حذر منه أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وبارك لنا فيما رزقتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، وأصلح فساد قلوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.